نبحث في كل ما حولنا من أحداث وتطورات محلية، دولية، سياسية، اقتصادية وغيرها. في منشتات نتابع أهم عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. منشتات يأتيكم من السبت إلى الخميس في تمام 8 صباحاً عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل الخير والبركة. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منشتات، ونصحبكم في جولة على المواقع الإخبارية لقراءة أبرز عناوينها. البداية من وكالة الرأي، ويتصدرها عنوان: الدعليس يناقش الأوضاع الإنسانية والسياسية مع المنسق الأممي. ناقش رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة خلال لقائه بمقر رئاسة العمل الحكومي. واستعرض الدعليس الواقع الإنساني والسياسي الذي يمر به قطاع غزة خاصة والأراضي الفلسطينية بشكل عام في ظل الحصار واستمرار إجراءات الاحتلال العدوانية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، شاكرا الجهود الأممية المبذولة في هذا السياق. وحث الدعليس المنسق الأممي على القيام بدور أكثر فعالية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة فيما يخص اعتداءات الاحتلال على الأسرى والقدس، مؤكدا ضرورة التدخل بشكل عاجل في هذه القضايا ومعالجة الملفات المرتبطة بالواقع الاقتصادي وملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة عبر دعم تمويل إعادة الإعمار والمشاريع التنموية. وبحث اللقاء عدد من الملفات المتعلقة بمواطني قطاع غزة، منها الخطوات العملية لتطوير قطاع الصيد ومستجدات جلب جهاز المسح الذري لمرضى السرطان وملف العلاج بالخارج ودعم القطاع الصحي عبر توفير الأدوية والمستهلكات. كذلك تم الحديث حول حسابات الجمعيات والمؤسسات التي تم إغلاق حساباتها البنكية. وتناول اللقاء سبل تمويل مشاريع إغاثية وتنموية للحد من البطالة عبر دعم قطاعات العمل المختلفة وتداعيات أزمة توقف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة. وأكد الدعليس على ضرورة طرح هذه القضايا خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو القادم. وأيضا الاحتلال يتراجع عن إخلاء سكان الشيخ جراح ويضع شرطا. والمصادقة على إقامة متنزه استيطاني على أراضي المقبرة اليوسفية. وحماس اعتقال المحررين والمطلوبين جريمة مركبة وسلوك غير وطني. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة الأسرى والمحررين المطلوبين للاحتلال جريمة مركبة وسلوك غير وطني. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الحركة تابعة بكل استنكار واستهجان اقتحام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية منازل الأسرى والمحررين والمطلوبين للاحتلال واعتقالها المحرر أدهم مرعي من مخيم جنين. وأدان قاسم بشدة هذا السلوك الأمني المشين في الإقدام على اعتقال أبناء وعوائل المطلوبين لقوات الاحتلال، وعده جريمة مركبة تتجاوز كل الأعراف الوطنية ولا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني في حربه ضد شعبنا ومقاومته. ومن عناوين وكالة الرأي أيضا، الدفاع المدني بغزة يكشف عن أول سيارة إطفاء صنع فلسطيني. حيث كشف جهاز الدفاع المدني بغزة عن تصنيع أول سيارة دفاع مدني فلسطينية بأيدي خبراء ومهندسين وطواقم فنية من غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جهاز الدفاع المدني وجمعية أحباء غزة ماليزيا في الجامعة الإسلامية بغزة. نستمع إلى جزء من هذا المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الكشف عن أول سيارة دفاع مدني صنعت بأيدي خبراء ومهندسين وطواقم فلسطينية فنية.
الذي تقوم به طواقم الدفاع المدني من حماية للأرواح والممتلكات. هذا اليوم هو يوم عالمي تحتفل الدول الأعضاء في المنطقة للحماية المدنية بهذا اليوم، تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها. وهنا وفي هذه المناسبة العظيمة لا بد من الإشادة بالجهود العظيمة التي يقوم بها كافة أبناء وكوادر الدفاع المدني عبر مختلف دول العالم. أيضاً التأكيد على قيمة الإنسانية التي تتجاوز كل الاعتبارات والخلافات السياسية والدينية. نبقى الآن مع كلمة المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني السيد اللواء زهير شاهين، فليتفضل على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، ناصر المجاهدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا مسلمين. يعني حقيقة لا يسعنا في هذه المناسبة الطيبة وفي هذا اليوم المبارك من أيام الله وفي هذا اليوم الخاص بعمل أعمال جهاز الدفاع المدني والتي تحتفل به كافة الدول الأعضاء الممثلة في الحماية المدنية في الأول من مارس آذار من كل عام، نبرق بداية بتحية إجلال وإكبار على أرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا وشهداء جهاز الدفاع المدني بشكل خاص والذين ارتقوا إلى العلياء مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. لقد عانى جهاز الدفاع المدني خلال 20 سنة الماضية من عمر الحصار بمنع العديد من الاحتياجات التي كانت تمثل أهمية لعمل هذا الجهاز الإنساني والخدماتي، وذلك بفعل الحصار الظالم. أيضا عانى جهاز الدفاع المدني من شح في الموارد المادية والموارد اللوجستية، مما أثر حقيقة على جودة الخدمة المقدمة إلى الجمهور الفلسطيني وعلى أيضا سرعة الاستجابة. حقيقة لقد اجتهدت قيادة جهاز الدفاع المدني منذ سنين طويلة من أجل إدخال تطوير عمل آليات عمل هذا الجهاز من خلال برامج وعمليات سرعة الاستجابة لاستغاثة ونداءات المواطنين. أيضا تم توجيه وتثقيف المواطنين حول أعمال الحماية المدنية وكيفية التصرف في أوقات الصعوبة وأوقات الأزمات في أشد الأوقات.
وأيضا أخبار وكالة الرئيس، شد شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم المحتلة. حيث استشهد شاب فلسطيني أمس الثلاثاء بعد إطلاق النار عليه جنوب مدينة بيت لحم المحتلة. وأكدت وزارة الصحة برام الله استشهاد الشاب عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. والحكم على أسيرين بالسجن عامين ونصف وغرامة مالية. وحكم بالسجن على الأسير الفلسطيني معاذ أحمد قاسم لمدة 19 عاما. وأونروا تعلن موعد بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي. ومن الأخبار الحكومية، في وكالة الرأي نتابع التعليم تنظم بطولة الكرة الطائرة للمرحلة الثانوية. ومدرسة الأوقاف الشرعية للبنات تحصد المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة. والشباب والثقافة توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج دعم نفسي لأطفال غزة. والاقتصاد قول المصادر الطبيعية تستعد لفتح شارع 106 بخان يونس. إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وفي عناوينها إجلاء أكثر من 100 فلسطيني في أوكرانيا بيومين. حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الثلاثاء أنه تم إجلاء ما يزيد عن 110 طلاب ومواطنين من أوكرانيا منذ يوم أمس وحتى الآن. وأشارت إلى أن عملية إجلاء أعداد إضافية من الطلاب والجالية الفلسطينية في أوكرانيا متواصلة. وذكرت الوزارة أن عدد الذين تم إجلاؤهم منذ أمس وحتى الآن 111 بين طالب ومواطن، منهم 38 مواطنا وطالبا إلى بولندا بمن فيهم طلبة من القدس المحتلة، و31 إلى سلوفاكيا وصولا إلى المجر، و42 إلى رومانيا. وأضافت في بيان صدر عن الوزارة أنه تم إجلاء أعداد أخرى إضافية من أوكرانيا واستطاعت العبور إلى الدول المجاورة وتوجهت بترتيبات ذاتية مع أقاربها إلى عدد من الدول الأوروبية. ولفتت إلى أن سفارات فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تشرف على تأمين وجبات ومواصلات وإقامة مؤقتة لهذه الأعداد من الطلبة والمواطنين، مشيرة إلى أن خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا ما زالت تواجه مشكلة في إجلاء عدد من الطلبة والمواطنين من بعض المدن بسبب عدم وجود ممر آمن لخروجهم حتى اللحظة، كما هو الحال في مدينة سومي، والعمل جار من أجل تأمين ممر آمن لإجلائهم. وحماس تزف الشهيد أبو عفيفة وتدعو للانتفاضة بوجه الاحتلال. ومستوطنون يقتلعون عشرات من أشجار الزيتون بسلفيت. ومنظمات حقوقية ونشطاء يدينون استدعاء مخابرات السلطة للناشط عمر. ومن عناوين صفا أيضا: الحكومة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال اجتماعها أو اجتماعها الأسبوعي. إصابة خطيرة بمواجهات شمال نابلس. والشعبية والجهاد والقيادة العامة وقوة الصاعقة تصدر بيانا عقب اجتماع مشترك. وسط هتافات داعمة للمقاومة، الآلاف يشيعون شهيدي جنين. وصحيفة تقول: عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من معارضين آخرين. قالت مصادر إن الرئيس محمود عباس سحب جواز السفر الدبلوماسي من العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه وزوجته الكاتبة لينا بدر. وأفادت مصادر لصحيفة العربي الجديد بأن عبد ربه حاول قبل نحو شهرين تجديد جواز سفر الدبلوماسي وجواز زوجته بدر، لكنه قوبل بالرفض بناء على أوامر من الرئيس محمود عباس. أضافت المصادر: تم إعطائهم جواز سفر عادي، وجاء سحب جواز السفر الدبلوماسي من عبد ربه الذي كان مقربا من عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات في نفس الفترة التي سحب فيها جواز السفر الدبلوماسي من ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل الذي كان سفيرا في الأمم المتحدة لمدة 20 عاما ووزيرا للخارجية، وكان المستشار الشخصي للرئيس الراحل بسام أبو شريف المقيم في الأردن كشف قبل أيام عن سحب عباس جواز سفره الدبلوماسي. وبحسب القانون القديم والمعدل لجواز السفر الدبلوماسي، فإن عبد ربه يحق له قانونيا الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي كونه شغل عدة مناصب وزارية. وشغل عبد ربه منصب وزير الثقافة والإعلام في عهد عرفات، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ انتخاب الرئيس عام 2005 إلى أن قرر الأخير إعفاءه من منصبه في يونيو حزيران 2015. وبشأن أسباب منح الكاتبة ليانا بدر جوازا دبلوماسيا رغم أنها لم تشغل أي منصب يؤهلها لحمله، قالت المصادر إنها كانت مقربة مثل زوجها من الرئيس الراحل الذي منحها وعددا آخر من المثقفين والكتاب جواز سفر دبلوماسي. ونقرأ أيضا من عناوين صفا: الصهيونية العالمية تخطط لبناء مستوطنات ليهود أوكرانيا. إلى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وفي عناوينها: بينهم قادة من الجهاد، الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد كوادر الجهاد الإسلامي في السيلة الحارثية وبيتا شمال الضفة. في التفاصيل: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من كوادر وقادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدتي السيلة الحارثية القريبة من جنين وبلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة. وطالت هذه الاعتقالات الشيخين المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية هاني جرادات وخالد جرادات. وفي بلدة بيتا اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبد الرؤوف الجغوب أحد أبرز كوادر الحركة في البلدة والذي تلحقه قوات الأمن الفلسطينية من أشهر. وعرف من بين المعتقلين في بلدة السيل الحارثية كل من عدنان جرادات وجمال الجبارين ومنتصر الجرادات وخطاب الشواهنة ومحمد زيود ويوسف طحينة وطلع جرادات وموسى زيود وآدم الحراني وأسيد الشلبي. ومستوطنون يقتلعون عشرات شتلات زيتون شرق سلفيت. ومصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة. والجهاد الإسلامي دم الشهداء في جنين والخليل سيزهر نصرا لكل فلسطين. وإصابة شاب برصاص الاحتلال غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. والقيادي الأخرس يقول رسالة الشهداء أن شعبنا سيبقى ثابتا وسيموت واقفا ولن يركع. أكد القيادي المحرر ماهر الأخرس أن رسالة الشهداء هي أن شعبنا سيبقى ثابتا وسيموت واقفا ولن يركع. وقال الأخرس تعقيبا على استشهاد المجاهدين في جنين: هذا ما نتوقعه من الاحتلال، ننتظر منه أي سلام ولا العيش في أمان، فهذا الاحتلال تعود أن لا يرضى العيش للفلسطيني على أرضه. وضاف: هذا الاحتلال يريد إخراجنا من أرضنا، ورسالة الشهداء أننا سنبقى ثابتين ونموت واقفين ولن نركع. وأكد الأخرس أن جنين تبعث برسالة لهذا الاحتلال أن شعبنا سيضحي بالغالي والنفيس حتى ينال حريته وتحرير أرضه. وكان الشاب عمار أبو عفيف ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم، فيما ارتقى الشهيدان عبدالله الحصري وشادي نجم برصاص قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام جنين الليلة الماضية. والاحتلال يصدر أو يصادق على قرار هدم منزل الأسير عمر جرادات من جنين. ونقابة سائقي الأجرة تشيد بتوحيد تسعير الترخيص العمومي. واتحاد موظفي أونروا يعلن تعليق العمل في مدارس الوكالة اليوم الأربعاء. نختم بحالة الطقس خلال هذا اليوم وتفاصيل المنخفض الجوي القادم يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يعود المنخفض الجوي يوم الخميس المقبل حيث سيكون سريعا وباردا وفقا للراصد الجوي قصي حليقة. فالمنخفض الجوي السريع ترافقه أمطار متقطعة ورياح قوية وعاصفة ومغبرة أحيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية، كما سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط سخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. أما اليوم الأربعاء فذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن هناك كتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والرياح الشرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ليلا إلى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بحالة طقس مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من البرنامج الصباحي منشتات. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.